أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في مقال واحد بس، لكنه يعني مكثف ومليان أفكار ممكن تغير نظرتنا للمستقبل. المصدر هو مقال تحليلي من منصة تيكن جيم، صدر يوم 15 فبراير 2026. المقال ده جزء من فقرة جديدة عندهم اسمها أحادي الاستراتيجية، وهدفهم زي ما بيقولوا هو مواجهة فوضى الذكاء الاصطناعي بالتحليل البشري المركز.
والمثير فعلاً إن المقال مش مجرد أخبار متفرقة، لأ، هو بيربط كل الخيوط دي ببعض عشان يرسم صورة كبيرة ومقلقة شوية. هو بيطرح فكرة إننا حالياً بنشهد بناء اللي بيسميه الجدار السيليكوني.
الجدار السيليكوني ده مصطلح قوي
جداً، جدار رقمي بيفصل بين الشرق والغرب.
تمام، يبقى تحليلنا النهاردة هو محاولة نفهم إزاي الجدار ده بيتبني من أول الأقمار الصناعية في الفضاء لحد منطق التفكير جوه الشرائح الإلكترونية نفسها. خلينا نبدأ بالطبقة الأولى، البنية التحتية. المقال بيشير لحدث كبير اللي هو دخول خدمة ستار لينك لفيتنام.
صحيح، وده مش مجرد خبر عن توسع شركة، المقال بيشوفه كخطوة جيوسياسية ضخمة. الحكومة الفيتنامية أخدت قرار المقال بيوصفه بالتضحية الاستراتيجية.
تضحية استراتيجية بمعنى إيه؟
بمعنى إنها تنازلت عن جزء من سيطرتها على بنية الاتصالات التحتية، وفي المقابل تاخد تسريع ضخم جداً في نموها الاقتصادي الرقمي.
بس هل ده مستدام؟ يعني التخلي عن السيطرة على بنيتك التحتية لشركة أجنبية دي تبان مخاطرة كبيرة على المدى الطويل.
هي مخاطرة فعلاً، والمقال بيشير لده، لكنه بيركز على إن فيتنام ودول تانية هتمشي وراها شايفة إن تكلفة التخلف عن الركب الرقمي أكبر بكتير من تكلفة المخاطرة دي. المقال بيستخدم تعبير بليغ جداً، بيقول إن سبيس إكس بتقطع عقدة فقر الاتصال بسيف الأقمار الصناعية.
هايل،
والأرقام بتدعم ده. المقال بيتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الرقمي لفيتنام بحوالي 2.5% بنهاية السنة دي بس. وفي تفصيلة تقنية مهمة بيذكرها، إن الوحدات اللي رايحة هناك هي من الجيل الثالث ميني، ودي كفائتها في استهلاك الطاقة أعلى ب40%، وده بيسمح بتشغيلها حتى على شبكات طاقة شمسية بسيطة.
إذن ده الغرب بيبني جسور اتصال بالأقمار الصناعية. في المقابل، المقال بيقول إن في قوة موازية في الشرق بتبني إمبراطوريتها بطريقة مختلفة تماماً. إيه اللي بتعمله بايت دانس؟
اللي بتعمله بايت دانس ممكن يكون تأثيره أعمق على المدى الطويل. تطبيقها دوباو 2.0 ده مش مجرد مساعد رقمي زي سيري أو أليكسا. المقال بيوصفه وصف غريب شوية، رفيق ووكيل مدى الحياة.
رفيق ووكيل مدى الحياة؟ ده كلام يعني شخصي جداً.
هو فعلاً كده. سر نجاحه حسب تحليل المقال في اللي بيسميه خوارزميات الرنين العاطفي.
يعني إيه الرنين عاطفي؟
يعني التطبيق مش بيستنى أسئلتك، هو بيتوقع احتياجاتك اللي انت لسه ما عبرتش عنها. يلاحظ إنك بتسمع موسيقى هادية فيقترح عليك قائمة تشغيل للاسترخاء، أو يشوف من محادثاتك إنك متوتر فيبعت لك مقال عن إدارة الضغط.
واو،
هو بيتكامل مع حياتك بطريقة ما فيش أي تطبيق غربي قدر يعملها، والدليل إن معدل احتفاظه بالمستخدمين أعلى 3 أضعاف من أي منافس.
ده بيخلق ولاء مش طبيعي. بس إيه علاقة ده بالجدار السيليكون اللي بنتكلم عنه؟
هنا بقى العبقرية الخطيرة في الاستراتيجية. التطبيق ده بيخلق اللي المقال بيسميه الجدار الناري الناعم. المستخدمين في الصين والأسواق اللي بيدخلها بقوة ما بقوش محتاجين المنصات الأجنبية، مش عشان هي محجوبة، لأ،
عشان البديل المحلي أفضل بكتير؟
بالظبط، لأن دوباو بيقدم لهم تجربة مريحة ومخصصة لدرجة إن أي حاجة تانية تبان بدائية. والنتيجة؟ الذوق الثقافي، الآراء، حتى الحالة المزاجية لمليارات الناس بيتم تشكيلها من خلال خوارزميات شركة واحدة. ده جدار ثقافي غير مرئي، بس يمكن أقوى من أي جدار مادي.
التنافس على البنية التحتية والنفوذ الثقافي ده شيء، لكن المقال بينتقل بعدها لنقطة أخطر بكتير، بيسميها الحرب الباردة الخوارزمية. المصطلح لوحده مقلق، إيه المقصود بيه؟
ده يعتبر قلب الصراع التقني حالياً. المقال بيركز على اللي بيسميها أزمة التقطير، ودي بيعتبرها أكبر فضيحة أخلاقية تقنية في عالم الذكاء الاصطناعي لحد بالوقتي. الاتهامات موجهة لشركة اسمها ديب سيك بأنها بتستخدم تقنيات متطورة عشان تسرق منطق التذكير من نماذج أوبن إي آي وجوجل.
لحظة واحدة، تسرق منطق التفكير؟ إزاي ده ممكن؟ هل ده يعني سرقة الكود البرمجي؟
لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. هي مش سرقة كود، الفكرة إنك بتستخدم مخرجات نموذج ذكي جداً عشان تدرب نموذج تاني إنه يفكر بنفس الطريقة. المقال بيوصفها بالسرقة الأدبية الخوارزمية.
كأنك بتقرأ كل روايات كاتب معين وبعدين تكتب رواية بأسلوبه بالظبط.
بالظبط. هل دي سرقة؟ ده هو السؤال الأخلاقي والتقني، والمشكلة الأكبر إن ده ممكن يؤدي للي بنسميه ركود الابتكار. يعني ليه أي شركة هتنفق مليارات الدولارات على مدار سنين عشان تطور نموذج أساسي لو المنافسين ممكن يسرقوا جوهر منطقة في كام أسبوع؟
ده بيغير قواعد اللعبة تماماً. الصراع ما بقاش بس عن مين عنده بيانات أكتر، لأ، ده بقى عن مين بيملك طريقة التفكير نفسها. طيب إزاي ممكن ندافع ضد حاجة زي دي؟
هنا بيجي الرد من OpenAI بتقنية المقال بيسموها العلامات المنطقية المتصلة، والفكرة عبقرية بصراحة. تخيلي إنهم بيحطوا بصمة رياضية سرية غير مرئية جوه إجابات النموذج بتاعهم.
إحنا كمستخدمين مش بنشوفها؟
أنتي وأنا مش بنشوفها خالص، لكن لو نموذج تاني حاول يسرق الإجابات دي عشان يتدرب عليها، البصمة دي بتشتغل كأنها فيروس صغير. الفيروس ده بيفسد جودة النموذج السارق وبيخليه يدي إجابات غلط أو مش منطقية مع الوقت.
يعني خدعة دفاعية ذكية جداً.
جداً. المقال بيوصف الصراع ده بأنه سباق تسلح رياضي. المعركة كلها في عالم المعادلات المجردة والتشفير العصبي، بس آثار الحرب الخفية دي هي اللي بتحدد مين هيقود الثورة الصناعية الجاية.
حسناً، دي الحرب الخفية، لكن على السطح في سباق ابتكار واضح ومحموم، والمقال بيسلط الضوء على قفزات نوعية حصلت مؤخراً. نبدأ بجوجل.
تمام. نموذج جيميني 3 ديب ثينك من جوجل قدم ميزة فريدة بيسميها المقال بنية الاستدلال المتناوب. ببساطة، قبل ما النموذج يديكي إجابة، خصوصاً لو كانت إجابة تقنية زي كود برمجي، هو بيختبرها الأول في بيئة محاكاة داخلية عشان يتأكد إنها شغالة وما فيهاش أخطاء.
ده بيرفع مستوى الموثوقية بشكل ضخم.
أكيد. وفي المقابل شركة ZAI الصينية حققت إنجاز من نوع تاني خالص بنموذجها GLM5.
إنجازهم كان في الكفاءة.
بالضبط. المقال بيذكر رقم مذهل، سرعة استدلال بتوصل ل 120 توكن في الثانية على الأجهزة المحمولة. ده كان يعتبر خيال علمي من سنة واحدة بس.
120 توكن في الثانية على موبايل، ده فرق ضخم. بس إيه معناها عمليا للسوق؟
معناه كبير جدا، والأهم إنه بيغير طبيعة المنافسة كلها. المقال بيجادل إن المعركة ما بقتش بس عن مين الأذكى، لأ، المعركة دلوقتي انتقلت للي بيسميه حرب الواط لكل توكن.
حرب الواط لكل توكن،
يعني الفايز في النهاية ممكن ما يكونش النموذج الأقوى، لكن النموذج الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة اللي نقدر نشغله على أجهزتنا العادية بتكلفة قليلة. ونموذج GLM5 عمل كده بتقنية اسمها الكثافة العصبية الذكية، ودي بتقلل استهلاك الطاقة بنسبة 30%.
لكن رد OpenAI على كل ده يبدو كأنه من عالم آخر. المقال بيتكلم عن كودكس سبارك، وجذكر الرقم لا يصدق، تخفيض وقت وصول المنتج للسوق بنسبة 60%. ده مش مجرد تحسين، ده تغيير جذري للصناعة كلها. إزاي بيعمل كده؟
لأنه مش مجرد مساعد برمجي، المقال بيوصفه بمهندس برمجيات مستقل. انت ممكن تديله فكرة عامة، هو بيحللها ويكتب الكود ويختبره ويلاقي الثغرات الأمنية ويقترح تحسينات.
بيعمل كل ده لوحده؟
تقريبا. بيقدر يحلل 10,000 سطر برمجي في ثواني. هو بيقوم بعمل فريق كامل من المطورين المبتدئين.
لحظة، المقال بيستخدم عبارة قوية هنا، تكيف أو اندثر. دي رسالة مباشرة جدا للملايين اللي بيتعلموا برمجة دلوقتي.
وهي رسالة حقيقية، التحليل واضح وصريح. كودكس سبارك بيمثل تهديد وجودي للمطورين في بداية مسارهم المهني. شعار سنة 2026 هو تكيف أو اندثر. دور المطور ما بقاش كتابة الأكواد الروتينية، لأ، دوره تحول للإشراف على الذكاء الاصطناعي وتوجيهه.
ده بيعيد تشكيل سوق العمل بالكامل. لكن المقال كمان بيتكلم عن إزاي الحرب دي بتأثر على الثقافة والترفيه، وبيشير للعبة فيديو كمثال.
نعم، لعبة Death Stranding 2. الخبر نفسه هو تأكيد صدورها على الكمبيوتر يوم 19 مارس 2026، يعني تقريباً في نفس وقت نسخة البلاي ستيشن.
وده كان شيء مش متوقع من سوني.
تماماً، الأهم هو دلالة القرار ده. سوني كانت بتتمسك بحصرياتها كأنها جوهرة التاج، لكن دلوقتي بتطلق أكبر ألعابها على المنصة المنافسة.
والسبب؟
التحليل اللي بيقدمه المقال هو إن سوني أدركت إنها ما تقدرش تواجه قوة خدمة جيم باس من مايكروسوفت، وهي بتعتمد على منصة واحدة بس. عشان تفضل في المنافسة لازم تكون موجودة في كل مكان. هي زي ما بيقول المقال بتقطع عقدة الحصرية بصيف الربحية عبر المنصات.
إذن لما نربط كل الخيوط دي من مقال واحد بس، بنشوف صورة واضحة للجدار السيليكوني ده وهو بيتبني. سباق على البنية التحتية، حرب خوارزمية سرية، منافسة ابتكارية بتغير وظائفنا وحتى الألعاب اللي منلعبها، كل شيء مترابط.
وده بيرجعنا لمهمة تيكن جيم الأصلية، محاربة الفوضى بالتحليل. وده بيوصلنا للفكرة الأخيرة المثيرة للتفكير اللي المقال بيسيبنا معاها. هو بيبني على معلومة جانبية لكنها صادمة، انهيار أسهم شركات التعهد التقني في جنوب آسيا بنسبة كبيرة جداً في نفس اليوم اللي تم فيه الكشف عن كودكس سبارك.
لأنه ببساطة بيلغي الحاجة لجيوش المبرمجين المبتدئين اللي الشركات دي بتعتمد عليهم.
بالضبط. وبناءً على ده، المقال بيطرح سؤال أعمق للمستقبل. لو الذكاء الاصطناعي بقى قادر يكتب البرامج ويصلحها ويأمنها بشكل مستقل تماماً، إيه هو المعنى الحقيقي للملكية الفكرية في عالم البرمجيات؟
سؤال مهم.
هل مفهوم ملكية الكود البرمجي نفسه هيصبح مفهوم قديم مش بس للشركات لكن حتى للمطور الفردي؟ دي مش مجرد مسألة قانونية، دي إعادة تعريف لقيمة الإبداع البشري في عصر الآلة كمان بتقدر تبدع فيه. وهو سؤال المقال بيسيبهن عشان نفكر فيه.